فكل رجائي وأنت الكريم لتعفو عني.
7 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن طهران لم تتلقى أي مبادرة بناء من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة بعد التطبيع. انطلاق التظاهرات في العاصمة السودانية رفضا لحكم العسكر وإجراءات رئيس مجلس السيادة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن طهران لم تتلقى أي مبادرة بناءة من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي. وقال باقري كاني أن الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح بناء وفشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران، لافتا إلى أن تحقيق تقدم جيد في المحادثات من شأنه أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تنمية التجارة والسياحة مع دول الجوار. وأشار عبد اللهيان خلال ملتقى رؤساء ممثليات إيران في الدول المجاورة إلى برنامج السياسة الخارجية المتمثلة بتفعيل العلاقات مع دول الجوار وتنمية التجارة والسياحة معها. وقال عبد اللهيان إن وزارة الخارجية لديها مكاتب في 29 محافظة من إجمالي 31، وكانت مسؤوليتها الرئيسية هي شؤون القنصلية، فيما النهج الغالب اليوم هو القضايا الاقتصادية. أعلنت مصادر يمنية مقتل قائد هيئة العمليات الحربية في قوات منصور هادي اللواء ناصر الذيباني في اشتباكات عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مأرب. المصادر أكدت أن الذيباني قتل مع عدد آخر من قادة تحالف العدوان السعودي خلال المعارك الدائرة بمنطقة البلق الشرقي في محيط مدينة مأرب. وبدأت معركة تحرير محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء العام الماضي، وتسيطر القوات اليمنية المشتركة على أغلب المناطق المحيطة بمدينة مأرب التي تمتلك موارد طبيعية مهمة مثل النفط والغاز. يعاني أطفال اليمن ظروفا إنسانية وصحية صعبة، خاصة مما يعانون من أمراض مزمنة في ظل العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائري ضد اليمن. وما يزيد من معاناة عوائل المرضى جراء العدوان هو إغلاق مطار صنعاء أمامهم للسفر للعلاج في الخارج. وللمزيد من التفاصيل بشأن تدهور الأوضاع الصحية لأطفال اليمن ومعاناتهم بسبب العدوان والحصار، نستمع إلى التقرير التالي.
بشكل متكرر يأتي محمود وأسرته إلى هذه المقبرة لزيارة ضريح ابنهم شوقي ذو 7 سنوات. ذكريات حزينة عاشت الأسرة مع فقيدها وهو يعاني من ورم سرطاني أسفل الظهر. انعدام الأدوية وضعف الإمكانات الطبية جراء العدوان والحصار وأيضا إغلاق مطار صنعاء، جميعها أمور تسببت في فقدان شوق الحياة.
رحمة الله تغشاه كان يعاني من نقص من ورم في الحب الشوكي وانحناء في العمود الفقري، لا يتوفر له علاج داخل اليمن مع أنه زرنا أكثر مستشفى.
لكن ما يعمق مأساة الأسرة أن ابنها ظل لعامين ينتظر دوره ضمن رحلة الجسر الطبي الإنساني الذي لم تنفذ منه الأمم المتحدة سوى نقل 30 حالة فقط من إجمالي 32,000 حالة مرضية مستعصية. التسويف والمماطلة دفع والد شوقي لمحاولة نقله للخارج عبر مطار عدن إنقاذا له، وفي الطريق توفي الطفل بسبب حالته وعدم قدرته على تحمل السفر.
تم مخاطبة منظمة الصحة العالمية من قبل المجلس الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، ولكن للأسف لم يتم إنقاذه.
يتهم محمود تحالف العدواني بالتسبب في فقدان ابنه، لكنه أيضا يكشف من خلال هذه الوثائق عن وقوف منظمة الصحة العالمية خلف وفاة ولده شوقي، وذلك بعدم التزامها تنفيذ الجسر الطبي، وتقدم بدعوى قضائية أمام إحدى المحاكم لتحميلها المسؤولية.
منظمة الصحة العالمية كان سبب في وفاة الكثير من طفلي شوقي رحمة الله عليه، وإعاقة الطفل ماهر، وكذلك أطفال يمن كثير والمرضى الذي كانوا مسجلين في القسط الطبي الإنساني. وقد وعلى ضوء ذلك قدمنا إلى القضاء اليمني على أمل أنه يصدر حكما ضد المنظمة لاقترافها هذا الجرم.
وتخشى أسرة محمود أن تفقد ابنها الآخر ماهر المصاب بالسرطان أيضا، الذي تسبب له بفقدان 80% من بصره، حيث يصعصى علاج هذه الحالات هنا، ويقف إغلاق مطار صنعاء حائلا أمام سفره للخارج.
قصة الطفل شوقي وأخيه ماهر واحدة من آلاف القصص ممن هم ضحايا الحصار وإغلاق مطار صنعاء، كما أنهم يعتبرون من ضحايا تنصل المنظمات الإنسانية عن مسؤولياتها.
التقى رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد وصوله في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الإمارات. وفيما أوضح بنت أن زيارته ترمي إلى تعزيز التعاون بين كيانه والإمارات، إلا أن مصادر الاحتلال أشارت إلى أن لزيارة بنت أهداف أخرى يصبو لتحقيقها، ومن أبرزها العلاقات الإماراتية الإيرانية. شهدت أكبر المدن السودانية تظاهرات عارمة احتجاجا على إجراءات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التي اتخذها في 25 من تشرين الأول الماضي. وبحسب المصادر المحلية، فإن قوات الشرطة التي انتشرت في أغلب الشوارع الرئيسية في الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الرافضين للاتفاق بين البرهان وحمدوك بمحيط القصر الرئاسي. وكان البرهان قد أكد يوم الأربعاء الماضي التزام الجيش بدعم حكومة عبد الله حمدوك خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة. التقى المبعوث الأممي إلى سوريا كير بيدرسون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وناقش معه تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات العملية السياسية، وعرض المبعوث الأممي مجريات جولته الأخيرة في عدد من الدول. فيما شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على أهمية الحوار السوري بعيدا عن أي تدخلات خارجية. أكدت مصادر سورية مقتل 3 مدنيين سوريين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوية واسعة في بلدة البصيرة بريف دير زور شمال شرقي البلاد. وبحسب وكالة سانا، فإن طائرات أمريكية نفذت فجر اليوم عملية إنزال بمساندة ميليشيا قسد، رافقتها عملية إطلاق نار عشوائي على منازل المواطنين والأراضي الزراعية، وأودت بحياة 3 مدنيين من عائلة واحدة. المصادر أكدت أيضا أن القوات الأمريكية قامت خلال مداهمتها للبلدة باختطاف مجموعة من الشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وأخيرا، حذرت موسكو من حدوث مواجهة جراء الافتقار لضمانات أمنية من الولايات المتحدة وحلف الناتو بعدم التمدد شرقا. ووجه نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف تحذيرا من إمكانية اندلاع مواجهة في حال عدم تقديم واشنطن وحلف الناتو ضمانات أمنية بشأن التمدد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب بضمانات أمنية لإلزامهم بعدم توسع الناتو شرقا أو عدم نشر أسلحته قرب الأراضي السورية. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن طهران لم تتلقى أي مبادرة بناءة من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة بعد التطبيع. انطلاق التظاهرات في العاصمة السودانية رفضا لحكم العسكر وإجراءات رئيس مجلس السيادة. يمكنك يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم وطاب مساؤكم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الإذاعية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتنا الأفاضل، بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 يعاد لحضراتكم برنامج دنيا الشباب. بعد ذلك أي في تمام الساعة 8 تتابعون نشرة خبرية مفصلة. في الساعة 8:12 يأتيكم البرنامج المباشر صدى المغرب العربي. موعدكم مع برنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:45. في 9:00 على مدى 10 تتابعون نشرة خبرية مفصلة. في 9:15 على مدى 45 أيها الأفاضل موعدكم يتجدد مع البرنامج المسائي وبرنامج اليمن التحدي والتصدي الذي يأتيكم مباشرة من إذاعة طهران. أعزائنا الكرام، أما في 10:00 على مدى 25 تتابعون نشرة خبرية مفصلة، تتابعون حصاد المساء على مدى 25. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 7:57 صباحا حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من 7:57 صباحاً حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية أعزائنا مع برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. النظرة الإيجابية في حياة الشباب موضوع حديثنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. النظرة الإيجابية في حياة الشباب، التفكير الإيجابي يقوم بتحفيز الشخص على إيجاد الفرص والحلول من خلال الصعوبات والتحديات. لا توجد أعزائنا نتيجة من الجلوس والنظر إلى الأمور التي تحصل بطريقة سلبية والاستمرار في التنهد ولعن الحياة واتهامها بأن ما يحصل عليه الآخرون من فرص أكبر، وإنما مع التفكير الإيجابي يتم استخلاص الحلول وجعل كل تجربة هي قصة نجاح جديدة. في البداية أحبتنا نقول يمكن التفكير بطريقة إيجابية من خلال أولاً تكرار العبارات الإيجابية والمحفزة والابتعاد عن لوم النفس ومحادثتها ولو سرا بطريقة سلبية، فالعقل يخزن ما يسمعه، وعندما يتخزن به بأنه لا يوجد هناك فشل وإنما تجارب ودروس لابد من التعلم منها، فإنه العقل لا إراديا يحذف كلمة الفشل من قاموسه. ثانيا تحديد الهدف من الحياة ووضع الأهداف قصيرة الأمد أيضا ومحاولة التركيز على كل هذه الأهداف والابتعاد عن النظر إلى الماضي أو ما به من تجارب غير جيدة. وأيضا أحبتنا الأفاضل أو بالأحرى ثالثا ورابعا وخامسا التأمل والاسترخاء وإعطاء النفس متسعا من الاستقرار والراحة، وأيضا محاولة عدم المبالغة في المشاكل وتطويرها. وأيضا أحبتنا تقليل الأفكار الداخلة إلى العقل ومحاولة تنظيمها وترتيبها حسب الأولوية، لأن مزاحمة الأفكار تتعب العقل وتسبب فقدان التركيز في أي منها. وأخيرا وهذا هو المهم جدا، الإيمان المطلق بالله تعالى وبأنه مسير الأمور وأيضا التوكل عليه. حياة الإنسان أعزانا مكتوبة في اللوح المحفوظ ولا يمكن إنكارها، وإنما يغير الإنسان بما هو مخير به.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الأفاضل أعزائنا الكرام، في يوم السبت تحدثنا عن بعض الأمور التي تسبب الإيجابية أو التشاؤم في الشخص، أو يعني تجعله متشائما أو تجعله إيجابيا ومتفائلا. التفكير الإيجابي يساعد تخفيف التوتر، يقوي المناعة، يزيد المرونة، والسلبية والتشاؤم أيضا بأنها تحول دون تطور ورقي الإنسان. ومثال على ذلك بالنسبة للصبر، الصبر هو نوع من الإيجابية، هو خصلة من خصال الأشخاص الإيجابيين والمتفائلين. لماذا؟ لأن الصبر خاصة الصبر المحبب عند الله سبحانه وتعالى، وهو لا توجد فيه الجزع والفزع والبكاء والصراخ والعويل، هذا النوع من الصبر ينمو من شخصية متفائلة، من شخصية إيجابية، ويساعده لتحمل المشاكل بمرونة وبحيوية وبنشاط أكثر. ودائما هذا الشخص المتشائم الذي تكون لديه ردود أفعال في المشاكل حين مواجهته المشاكل والصعوبات، وهذه ردود الأفعال لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة له، يعني يكون يجزع كثيرا، يشكو كثيرا من كل الأمور، لكن إذا تحلى بخصلة الصبر، وهي هذه الخصلة التي يمتلكها الأشخاص الإيجابيين والمتفائلين، فأكيد تعطيه الطاقة والشحنة لمواجهة المشاكل أكثر وأكثر. في موضوع آخر أيضا أردنا أن نربطه بقضية الإيجابية والتفاؤل، أنا أردت أن أقول أحبتنا بأنه نحن كل موضوع نطرحه في البرنامج في كزنجير، كسلسلة متتالية ومتوالية. حينما نتحدث عن الإيجابية وعن التفاؤل، أكيد بدنا أن نطرح قضية الصبر، قضية الأخلاق الحسنة، قضية المرونة، قضية تخفيف التوتر، وهناك أمور كثيرة تطرح حينما نطرح موضوع معين. إحدى المواضيع التي أيضا تدعونا بأن نتكلم عنها حينما نتكلم عن الإيجابية وعن التفاؤل هي قضية القناعة. أحبتنا الكرام، القناعة هي كالصبر، هي نوع وخصلة من خصال الإيجابيين والمتفائلين. الإنسان حينما يقنع بما لديه فأكيد هذا الشيء يعطيه الطاقة، يعطيه الشحنة لكي يفرغ دماغه وعقله بأن يحل مشاكله بطريقة أفضل وأحسن. لكن لا سمح الله، الشخص الذي لا يمتلك هذه القناعة، الشخص الذي يكون ليس قانعا طموحا بشكل، يعني بشكل يريد أن يصل إلى كل حلوله وإلى كل ما يطمح إليه بليلة وضحاها، فأكيد هذا الشخص سيواجه الكثير من المشاكل وتترتب عليه الكثير من الأخلاقيات السيئة أيضا. أحبتنا، عدم امتلاك خصلة القناعة تؤدي إلى الكثير من الخصال غير محببة عند البشر وعند الله سبحانه وتعالى عند هذا الشخص. مثلا الشخص الذي لم يكن قانعا، الشخص يتحول إلى شخص نهما، إلى شخص مزاجيا، إلى شخص يبحث عن مصلحته دوما، لا يفكر بالآخرين، والكثير من الخصال الغير محببة والسيئة تتجذر في هكذا الشخص. إذن أحبتنا، مع ذكرنا للفوائد والأضرار بالنسبة للشخص الإيجابي والشخص السلبي أو الشخص المتفائل والشخص المتشائم، فأكيد الشخص العاقل هو الذي ينتخب ماذا؟ ينتخب الإيجابية والتفاؤل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر.
طيب أعزائنا الأفاضل، أخت أم علي الحسيني من العراق يوم السبت بعثت لنا بهذه الرسالة، أشكرها جزيل الشكر. كتبت بأنه التفاؤل صفة جميلة وتعطي للحياة أملا وأفكارا جميلة وقوة إرادة، لكن ومع كل أسف هناك معاناة وضغوطات الحياة تجعل بعض الشباب يتشائمون ويتصورون أن الحياة سوداء ولا تعطيهم أي شيء، وخصوصا في وقتنا الحاضر يعاني الشباب متاعب كثيرة، لكن بالصبر والإيمان وقوة الإرادة يستطيع الشباب أن يتغلب على تلك الظروف. والمقولة الشهيرة تقول: تفاؤلوا بالخير تجدوه. طبعا الأسرة هي أيضا تساهم في خلق إيجاد حلول وأفكار إيجابية وتجعل من الشاب قويا وذات شخصية قوية، لأن مشاكل الأسرة تؤثر بشكل سلبي على الشباب والبيئة والوراثة والوحدة والمرض والعوز، وأيضا تجعل من الشاب متشائما. أنا أشكرك جزيل الشكر يا أخت أم علي الحسين من العراق. ونحن ذكرنا في يوم السبت بأنه صحيح مع حياتنا ومع يعني يوم بعد يوم جيل بعد جيل تصبح الحياة أكثر تطورا، لكن مشاكلها تصير أكثر وأكثر. فأكيد يعني الشباب سنة بعد سنة يكونون يميلون إلى التشاؤم أكثر من التفاؤل، لأنه يعني كل ما يرى لا يرى بصيص أمل لتحسين الأوضاع. لكن المشكلة تكمن هنا أحبتنا الأفاضل، وهذه دائما نذكرها أعزائنا خصوصا بالنسبة للشباب. اليوم نحن نواجه بعض الشباب، وأكيد أنتم أيضا تواجهون هكذا شباب، بأنهم طموحين جدا، وبما أنه شبكات التواصل الاجتماعي والستلايتات والآن بكبسة زر تستطيع أن ترى من دولة إلى دولة وترى العجائب في شبكات التواصل الاجتماعي. فالشباب بما أنهم يمتلكون هذه المعنويات وهي يودون الحصول على كل شيء وبأسرع وقت ممكن، فهذه الطريقة أكيد ستصيبهم بالتشاؤم، أكيد ستجعلهم سلبيين. لماذا؟ لأنه أكيد الإنسان لا يستطيع بأن يحصل على كل ما يصبو ويرمي إليه. أكيد الإنسان للحصول على شيء معين عليه أن يتحمل المصائب والمشاكل لكي يصل إلى تلك الدرجة التي يجب أن يصل إليها. ونحن أيضا نقول دائما بأن المشاكل والتحديات الصعوبات التي تحصل في حياة الإنسان هي التي تدفعه وتطبخه وتجهزه وتحضره لاستقبال مستقبل أفضل. يوم السبت ضيفنا الكريم الدكتور محمد اللبابيدي قال مقولة جميلة جدا، يقول بأن الأمل يدفع للعمل. إذا نحن أردنا أن نتبدل إلى أناس متشائمين أو سلبيين بسبب مشاكل الحياة، فأكيد أكيد هذا الشيء سيضاعف فشلنا، يضاعف عدم نجاحنا، ويثبط عزيمتنا يوم بعد يوم. وقلنا بأن التشاؤم والسلبية هي تحول دون رقي وتطور الإنسان. فهذه نصيحة يعني وليست نصيحة، هذا كلام نقدمه خاصة للشباب بما يمتلكون من خزين طموحات وآمال في هذه الفترة، وتجربتهم بالحياة أقل، وهي بأنه رويدا رويدا مهلا يا عزتنا الشباب. الإنسان يحصل على كل شيء يصبو ويرمي إليه، لكن أكيد هذا الموضوع يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى حتى أن تنصدم وأن تفشل، ولا نقول تفشل، بأن تمر بتجارب مريرة لكي تحصل على النجاح الذي ترمي إليه. هذا بالنسبة لأخت أم علي الحسيني التي كتبت لنا عن مشاكل الحياة. نحن الكل نعيش هذه المشاكل أحبتنا، كلنا نواجه هذه المشاكل والمصاعب، لكن علينا يعني كل له طريقته بالتعامل مع مشاكله. أفضل طريقة أحبتنا هي قضية التفاؤل والإيجابية للوصول لذلك الهدف. أنا فقط أضيف هذا الموضوع أحبتنا وأختم كلامي بأن للأسف الشديد في مجتمعاتنا الآن ممكن بعض المتفائلين والأشخاص الإيجابيين ينعتون بالسذج والبسطاء، يعني ممكن الناس تأخذ عليهم هذه النظرة، تقول الناس لديها الكثير من المشاكل والشخص الفلاني يضحك، يتعامل مع المشكلة بضحك وسخرية أو بتفاؤل وإيجابية. لا، هؤلاء لا بسطاء ولا سذج الإيجابيون، بل إنهم يرحموا أنفسهم ويرحموا من حولهم، لأن تعرفون بأن الشخص الإيجابي يؤثر على نفسه أولا، ومن ثم يؤثر على مجتمعه وبيئته وأسرته والذي هو حوله.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الكرام، أحييكم أجمل تحية، أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا، وأسأل الله تعالى أن تكونوا دائما متفائلين إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أحبتنا يقول بأنه بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية أحبتنا تخبرنا بأن المؤمن يفرح برحمة الله تعالى. هذا الفرح هو نوع من أنواع السلوك الإيجابي، هو نوع من أنواع التفاؤل الذي يمنح المؤمن السعادة وطول العمر ويزيد من مناعة جسده ضد الأمراض. أيضا هناك مقولة كتبها باحثون يقولون بأنه هناك علاقة بين العقل والجسم، حيث أن أفكارنا وسلوكنا ومشاعرنا تؤثر على الوظائف البدنية وعلى الصحة بشكل عام، إما عن طريق آليات مباشرة مثل وظائف جهاز المناعة أو عن طريق آليات غير مباشرة مثل شبكات الدعم الاجتماعية. وأيضا هنا نذكر حديثا نبويا رائعا مليئا بالتعاليم الإيجابية، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا يحرض المؤمن على أن يكون قويا ليس في جسده فحسب، بل في إيمانه وثقافته وأخلاقه وصبره. قرأت بأنه الصبر، هنا أيضا يؤكدون على الصبر بأنه سلوك إيجابي عظيم لم يدرك العلماء أهميته إلا حديثا، لكن الله تعالى جعل جزاء الصبر هو دخول الجنة بغير حساب. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخيرا أحبتنا، العامل النفسي أهم بكثير من العامل الفيزيولوجي، بمعنى آخر التعاليم الإيجابية التي يتلقاها الإنسان ويمارسها لها أثر كبير على سعادته وطول عمره أكثر من تأثير الدواء والعناية الطبية. أنا بين قوسين أقول أحبتنا، عبر شبكات التواصل تصلنا بعض الأفلام عن أشخاص معوقين، مصابين بإعاقة. أنا مرة رأيت فيلما بأن شخص كان معاق من ناحية اليدين والرجلين، ويعني أنا حينما رأيت هذا الشخص قلت مع نفسي سبحان الله، يعني هذا كيف بإمكاني أن يعيش بهذه الإمكانيات المحدودة التي لديه؟ لكن بعدها رأينا بأنه أصبح أكبر رياضي في بعض المجالات التي هو كان يستطيع أن يتقنها. إذن العامل النفسي أهم بكثير من العامل الفيزيولوجي.
مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سؤالي لكم هو: ما هي أهم أسباب استفحال النظرة السلبية في أوساط شبابنا مع وجود الحياة المرفهة نسبيا ووجود الإمكانات؟
إن سبب وجود هذه النظرة التشاؤمية من الشباب مع وجود الحياة المرفهة هو عدم إضافة العنصر في قاموس الشاب. ما هو الشاعر يعتقد أن هناك فقط علاقة ما بين إنسان وإنسان، وعلاقة ما بين الإنسان والأرض، علاقة ما بين الاثنين. فالشعب يختلط بالناس ويختلط بالأهل ويدخل إلى نفسه، ثم ينظر إلى هذه الأرض كونها يعني مصدر للعيش، يخسر الإنسان الكثير من السعادة إذا بقيت علاقته فقط بهذه الأمور الثلاثة، ما لم يظهر بالاتصال، لأن هذا الأمر محدود يفتح له آفاق. فمن الطبيعي جدا أن توجد مشكلة ما بينك يا أيها الشاب وما بين الآخرين، يعني لا بد أن تحدث مشاكل بينك وبين الأهل، بين الأصدقاء، وأيضا تحدث لك مشكلة مع نفسك، تجد نفسك متضايقا ومتعبا ولا تعرف السبب. ولكن إن فتحت الأفق، هذا الأفق الواسع، أفق السماء، سوف تجد هناك أسعى يمتص كل حالات الاكتئاب والتشاؤم لديك، لأن السماء هذا توفر لك. أقول أن كل عمل تقوم به في هذه الدنيا تنال أجره أضعافا كثيرة. الأمر الآخر أن لا يوجد يعني امتداد أو لا يوجد نهاية، الآلام يزول. لا تهتم، ما هي إلا سويعات ولحظات اصبر فيها، صلي لربك، سوف تلاحظ أن الأمور تتبدل.
أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك.
طيب أحبتنا الأفاضل، الأخ علي الموسوي من العراق يكتب لنا بأنه تحية طيبة، يقول: الأسرة لها دور فعال في زرع التمتع بالحماس والحيوية والإيجابية لدى الشاب، أكيد هذا الشيء مهم جدا. يكتب أيضا: ممكن طرح موضوع الشباب قبل ليلة لنتمكن من أن نكون إيجابيين أكثر في التهيئة للطرح، وشكرا لإيجابية البرنامج. شكرا لك الأخ علي الموسوي، لكن على كل حال إن شاء الله سأحيل هذا الموضوع للمعنيين في هذا القسم إن شاء الله، يتم هذا الموضوع. شكرا لك الأخ علي الموسوي من العراق.
وموضة شبابية. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، ما هي مزايا التفكير الإيجابي؟ فمن أجل تغيير طريقة تفكيرك وجعلها إيجابية، إليك بعض الأشياء التي لا تحتاج منك إلى القلق، وذلك بالتفاؤل وعدم الإحباط. ومنها: أولاً، البقاء لوحدك. فلا تقلق إزاء بقائك لوحدك، فكلنا نحتاج لأوقات مع ذواتنا، ربما لنعتزل بعض الأشخاص السلبيين والأفكار السلبية. ثانياً، التحدث مع الذات هي فرصة لمراجعة أفكارنا وطريقة تفكيرنا لننمي ما هو إيجابي ونجتنب ما هو سلبي. ثالثاً، طلب المساعدة. طلبك للمساعدة من الغير لا يعني أبداً أنك ضعيف الشخصية أو أنك لا تصلح لشيء، بل ينم ذلك عن استعدادك لقبول المساعدة وتقبل النصيحة. رابعاً، أخذ بعض الوقت للإجابة عن رسالة، فهذه من شيم النبلاء والأشخاص الإيجابيين. فالتواضع في بعض الأحيان يعني منحك بعضاً من وقتك للآخرين، ومن تواضع لله رفعه. خامساً، أخطاؤك في الماضي. فلا تحتاج أبداً للقلق حول ما مضى، فإن كان خيراً فخير، وإن كان غير ذلك فما ينفعك القلق. حاول إذن الاستفادة من أخطاء الماضي، ولكن لا تجعلها تسيطر عليك وعلى تفكيرك. كن إيجابياً وتفاءل. سادساً، قولك لا. هذه كلمة قولها في وجه الغير ينم عن قوة شخصيتك، فلا تخف من رفض بعض الطلبات، وقول لا هو طريقك نحو التفكير الإيجابي. سابعاً وأخيراً، قول الحقيقة. لا تكذب أبداً، لأن التفكير الإيجابي يتنافى مع الكذب، فدرب نفسك على قول الحقيقة وإن كانت مرة، ولا تأبه بالناس، ولا تجعل الندم يتسلل إلى داخلك.
طيب أحبتنا الكرام، الأخ سجاد أكبري من قم المقدسة أيضا شاركنا بمشاركة صوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم، أطيب تحياتي وأقدمها إليكم زملائي ومستمعينا الأعزاء. كما نعلم الشباب يعيشون ويقضون مرحلة مهمة في حياتهم، وفي هذه الفترة يحتاجون إلى النظرة الإيجابية كي يتوفقوا في حياتهم وفي دروسهم وأعمالهم. من الضروري أن نعطي الشباب المعنويات والدعم المعنوي وأيضا المادي حتى نوفر لهم سبل الراحة النفسية، وعلينا أن نحاول خلق الأمل والرجاء في حياتهم. ولا يمكن الوصول إلى الأمل والرجاء إلا بالثقة بالله، وكذلك يجب خلق الهدف في حياة الشباب. وفي هذا المجال يجب أن نشجع الشباب على النشاطات والفعاليات المختلفة كي يغتنموا الفرصة ويكشفوا موهباتهم وقدراتهم. وكما نعلم الشباب هم رجال المستقبل، فالاهتمام بالشباب والاهتمام بتنمية حياتهم طبعا يؤدي إلى مجتمع سليم في المستقبل إن شاء الله. والجدير بالذكر في النهاية أن الشاب عندما يشعر بأنه مهم ورأيه مؤثر تخلق عنده النظرة الإيجابية. أشكركم زملائي والمستمعين الأعزاء جزيل الشكر، أخوكم الإعلامي الدكتور سجاد أكبري من قم المقدسة.
حيا الله دكتور سجاد، أشكرك. نحن ننتقل بسرعة إلى مهارات النجاح ونعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. إلى حضراتكم بعض النصائح الخاصة بتغيير التفكير السلبي إلى الحالة الإيجابية، ومنها: من هذه النصائح، أولاً التحدث عن مشاعرك، ففي بعض الأحيان يؤدي التفكير السلبي إلى حدوث مشاكل نفسية وعاطفية، وتحتاج هذه المشاعر إلى الخروج. ولا شك أن كتمان المشاعر أمر غير صحي بالنسبة لك، فأنت بحاجة للمعالجة والتحدث مع بعض الأشخاص، ووضع مشاعرك في كلمات بسيطة وأفكار يمكن أن تساعدك على وضع الأمور في منظورها الصحيح، لكي تتمكن من التعامل مع جذور المشكلة. ثانياً، التوقف عن التفكير لمجرد دقيقة، فإعطاء عقلك فترة راحة حتى يستطيع أن يستمر بصورة صحية. فمن الصعب أن يستمر سباق في عقلك، لأنه سيكون من الصعب السيطرة على الأفكار التي تحدث داخله، وخصوصا تلك الأفكار السلبية. هناك بعض الطرق التي تساعدك على إفراغ عقلك، مثل التأمل، فهو يزيد من قدرتك على التفكير الإيجابي. ثالثاً، غير طريقة تفكيرك، ففي الكثير من الأحيان يكون التفكير السلبي هو طريقة فقراء النجاح. فمثلاً، بدلاً من التفكير هكذا: أنا أخرج في الوقت الصعب لمواجهة المتاعب، يمكنك تغيير الطريقة هكذا: أنا أواجه بعض التحديات، ولكن أعمل على إيجاد حلول لها. هنا تتغير طريقة التفكير من السلبية إلى الإيجابية، وهذا يحدث فرقاً عظيماً وتأثيراً فعالاً على شخصيتك. رابعاً وأخيراً، كن مبدعاً، فعندما تأتي الأفكار السلبية لا تجد وقتاً لكي تبدع في حياتك. قم بتجديد أفكارك للحصول على أفكار مبدعة تغير حياتك، وكتابة هذه الأفكار على ورق حتى تصبح هدفك وتستعين بها للوصول. فالإبداع يخرج العواطف ويساعد على التخلص من الملل.
طيب أحبتي الأفاضل، معنا ضيفنا الكريم الدكتور عباس كنعان، الباحث التربوي من لبنان. دكتور عباس، السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، حياك الله. دكتور عباس، ما هي أهم الطرق المتوفرة فرديا وأسريا في تعميم ثقافة النظرة الإيجابية، ولو تتكرمون بطرح بعض المصادق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لكم وللمستمعين
حياكم
هذه الإذاعة المباركة. مما لا شك فيه عندما نتحدث عن الأمل أن نتحدث عن مفردة نفسية وروحية عميقة.
نعم.
على المستوى البنائي للإنسان وعلى مستوى الثقافة الإنسانية بشكل عام، وعندما نتناول أيضا هذه المفردة على المستوى الإسلامي، نجد أن هناك مساحة كبرى يعني تفرد لها في الجانب القرآني وفي جانب الأحاديث المباركة، فضلا عن التعاليم والأداب العامة. وكما تعلمون بأن الأمل في الجانب النفسي على المستوى البشري يوجد نوع من الدافعية.
نعم.
لحركة الإنسان وطموح الإنسان على المستوى البنائي، على المستوى المعيشي، على مستوى حركته بكل تفاصيله اليومية إن صح التعبير. لذلك نجد في القرآن الكريم تناولت هذه المفردة بعض الآيات المباركة، وتناولتها بجانبين: بجانب الأمل وبجانب اليأس. مثلا في الآية الكريمة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. هذا جانب، وإن كان يمكن أن يستشف منه الجانب الذي يرتبط بالأمل على النحو السلبي. نعم. لكن هناك في بعض الآيات الأخرى التي تتناول الأمل من الجانب الإيجابي.
نعم.
أما ما هي الطرق، يعني هو السؤال المحوري الذي تفضلت به، أما ما هي الطرق، أعتقد بأن هذه المفاهيم وهذه القيم تتولاها كل منظومات التربية في المجتمع، سواء كانت على المستوى الأسري يعني الأم الأب داخل الأسرة مكونات الأسرة، لابد أن تزرع لدى المتربي خاصية الأمل، الأمل الذي يدفع الإنسان نحو الحركة والتحرك والعمل. أما اليأس في مقابل الأمل، اليأس هو محبط للإنسان، يهدم الإنسان، وكثير من المجتمعات اليوم، مجتمعات البشرية تعاني من هذا المرض إن صح التعبير، مرض الروحي أو النفسي، وهو اليأس. لذلك لابد من أن تتولى العناصر التربوية على المستوى الأسري، على مستوى المدارس التعليمية، المؤسسة التعليمية، على مستوى الجامعات، أيضا على مستوى الخطاب التبليغ العام، الإرشاد العام لعلماء الدين، لرجال الدين إن صح التعبير، لكل الذين ينظرون في هذا الجانب، لكي يدخلوا عوامل الأمل إلى نفس الإنسان. واسمحي لي باستطراد شيئا قليلا هنا. عندما نرتبط أو عندما نستحضر الكثير من المشكلات التي تواجه مجتمعنا اليوم على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على مستوى المعيشي، هناك تحديات كثيرة تحيط بالإنسان. عندما نستحضر هذه المشكلة لابد أن نلتفت ألا نزرع اليأس عند الشباب والفتية والفتيات، بل لابد أن نربط هذا الأمل بالأمل بالله عز وجل. وهذا ما أشارت له بعض الآيات المباركة بأن الله سبحانه وتعالى محيط بالإنسان وهو موجود أينما كنتم فولوا فثم وجه الله. أن الله محيط بنا، محيط بنا، يحيطنا. ولذلك أيضا مفردات الأمل بالمخلص.
أحسنت أحسنت. هناك سؤال طرح من مستمعتنا فرح من الأردن، تقول بأن هل السعادة ترتبط بالنظرة الإيجابية للفرد أم لا، وما هي النظرة الإيجابية وأهميتها في حياة شبابنا؟
نعم، عندما يكون هناك تصور عن حياة الإنسان كما يقول الإمام علي عليه السلام، رحم الله امرئ عرف من أين وفي أين وإلى أين.
نعم.
عندما تكون هناك تصور عام عن حياة الإنسان ومصير الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى رفيق بنا ويحيط بنا وهو رحيم ويسعى إلى تحقيق سعادة الإنسان ما لم يكن الإنسان بعونه بنفسه، فإذا عندما يكون هناك توجه للإنسان لبناء حياته المستقبلية في هذه الدنيا أو في عالم الآخرة، سوف تكون مدخلية لسعادته. أما عندما تكون هناك ضياع، ضياع على مستوى وجود الإنسان، لا يعلم من أين ولا يعلم في أين ولا يعلم إلى أين. لذلك عندما تتوضح الرؤية وتتوضح الفكرة، التصور الذهني، التصور النظري حول مسألة هذا الوجود وفي أين وفي وإلى أين، سوف يدخل عامل الأمل وعامل السعادة إلى روح الإنسان. أما عندما يغيب عن ذهن الإنسان كل هذه التصورات النظرية، سوف تقع المشكلة ويؤدي ذلك إلى اليأس والإحباط وما يمكن أن يشكل عوامل سلبية نفسية في حياتي اليوم.
نعم دكتور عباس كنعان البحث التربوي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا جزيلا، أشكرك يا دكتور عباس كنعان، وأشكركم أحبتنا على طيب المتابعة والمشاركة. إذن أحبتنا، يمكننا تحويل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي بهذه الخطوات: نحدد الجوانب التي يمكن تغييرها، نقيم أنفسنا، نكون منفتحي المزاج، نتبع نمط حياة صحي، نخالط الأشخاص الإيجابيين، نجرب الحديث الإيجابي مع النفس، ونتحمل مسؤولية أفكارنا المؤذية، نتعهد بتغيير عملية تفكيرنا، نزد مستوى ذكائنا ووعينا، ولا ندع نفسنا تكمل التفكير السلبي، ونستبدل الفكرة السلبية بواحدة إيجابية. من يترقب الصباح صابرا يلاقي الصباح قوية. شكرا لكم أحبتنا، وإلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني يا أحبائي